الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الفرع الثاني والخمسين: لو علم المكلف أنه ترك إما سجدة أو تشهدا. فقد ذكر سيد العروة قدس سره أنه يجب عليه الإتيان بقضائهما وسجدة السهو مرة واحدة، للعلم بأنه لم يحصل موجب لسجدتي لمرتين. وحاصل كلامه أنه بعد تعارض الأصول الحاكمة تصل النوبة للأصول المحكومة، أي أنه بعد تعارض قاعدة التجاوز النافية لوجوب قضاء السجدة مع قاعدة التجاوز النافية لوجوب قضاء التشهد وتساقطهما، تصل النوبة للأصل المحكوم وهو الاستصحاب، أي استصحاب عدم الإتيان بالتشهد واستصحاب عدم الإتيان بالسجدة، ومقتضى استصحاب عدمهما قضاؤهما. نعم، لا يجب عليه تكرار سجدتي السهو للعلم بأنه لم يحصل سببان لسجدتي السهو، وإنما الذي حصل أحد السببين، فيكتفى بسجدتي السهو مرة واحدة. ولكن ما ذكره قدس سره يبتني على أمور: الأمر الأول أن يكون مفروض المسألة بعد فوت محل التدارك لا مطلقا، كما لو ركع ثم علم بأنه إما ترك سجدة أو ترك تشهدا، وأما لو كان في موطن التدارك كما لو علم ذلك أثناء القيام، فإنه إذا سقطت الأصول الحاكمة وهي قاعدة التجاوز في الطرفين، ووصلت النوبة للأصول المحكومة وهو استصحاب عدم الإتيان، فإن مقتضى استصحاب عدم الإتيان التدارك وليس القضاء. الأمر الثاني أن هذا مبني على أن موضوع وجوب القضاء هو الترك، وأما لو قلنا إن موضوع وجوب القضاء النسيان على نحو العنوان البسيط، فإن استصحاب عدم الإتيان بالسجدة لا يثبت نسيانها كي يكون ذلك موضوعا لوجوب القضاء، إلا إذا قيل بالتركيب، بمعنى أن موضوع وجوب قضاء السجدة الترك والنسيان، فيقال بأن أحد الجزئين وهو النسيان محرز بالوجدان، لأنه نسي أحدهما إما السجدة أو التشهد، والجزء الآخر وهو الترك يمكن إثباته بالاستصحاب، أي استصحاب عدم الإتيان بالسجدة، فيتنقح الموضوع المركب من كل من الجزئين بضم الوجدان إلى الأصل. الأمر الثالث أنه بنى على وجوب قضاء التشهد، ولذلك أفتى بأن مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالسجدة والتشهد أن يقضيهما، مع أن المشهور عدم ثبوت وجوب قضاء التشهد المنسي، وإنما الذي يترتب على نسيان التشهد هو سجدتا السهو لا قضاؤه. فمقتضى ذلك أن يقال إن مقتضى العلم الإجمالي بأنه ترك سجدة أو تشهدا بعد فوت محل التدارك أن يقضي السجدة ويسجد سجدتي السهو للتشهد، إذ لا يترتب على تركه غير سجدتي السهو. الأمر الرابع، هذا كله إذا كان يعلم بالإتيان بأحدهما، أي كما يعلم بترك أحدهما فإنه يعلم بالإتيان بأحدهما، وأما إذا كان يحتمل تركهما معا فحينئذ علق بعض الأعلام قدس سره على ما ذكره سيد العروة أنه في فرض احتمال تركهما معا لا بد في مقام القضاء أن يقدم السجد على التشهد، بأن يسجد أولا، يعني بعد التسليم، بأن يسجد أولا ثم يتشهد، بلحاظ أن ما ورد في بعض الروايات الشريفة وأفتى به بعض الأعلام من أن سجدتي السهو لا يجب فيهما تشهد، وأن الروايات التي أمرت بالتشهد بعد سجدتي السهو ناظرة لما إذا نسي التشهد، فيكون التشهد بعد سجدتي السهو عوض عن التشهد الفائت أو التشهد المنسي، وبالتالي لا وجه لإيقاع التشهد قبل السجدة، مع أنه مما يمكن تعويضه بالتشهد اللاحق لسجدتي السهو. أي أن نفس هذه الروايات الدالة على أن التشهد المنسي يؤتى به بعد سجدتي السهو هي دالة على أن الفصل في الصلاة بسجدتي السهو غير فاصل وغير مانع، بخلاف الفصل بين التسليم والسجدة بالتشهد ما لم يكن بقصد الذكر المطلق، فإنه من المحتمل فاصليته ومانعيته، فمقتضى الاحتياط أن يقدم السجدة في مقام القضاء على التشهد. هذا بالنسبة للمسألة الثانية والخمسين. المسألة الثالثة والخمسون، إذا علم المكلف بفوت بعض الفرائض اليومية، وهنا صور ثلاث: الصورة الأولى أن يعلم بفوت فريضتين، إما من الفرائض النهارية أو الفرائض الليلية أو الملفق بينهما، أي إما أن فاتت العشاءان أو الظهران أو الظهر والعشاء أو الفجر مثلا والظهر وأشبه ذلك، فهو يعلم بفوت فريضتين في الجملة. لكن هذا العلم الإجمالي منحل بالأصل المثبت في أحد طرفيه، فإذا جرى الأصل المثبت في أحد طرفيه جرى الأصل المرخص في الطرف الآخر بلا مانع. والسر في ذلك أن المكلف إذا علم بفوت فريضتين إما من النهارية أو من الليلية، وكان الوقت بالنسبة للفريضتين الليليتين ما زال باقيا، إما لأنه علم بذلك قبل انتصاف الليل،
أو علم بذلك قبل طلوع الفجر بناء على امتداد الوقت لصلاتي العشاء إلى طلوع الفجر. فبالنسبة لفريضتي الليل يوجد أصل مثبت للتكليف، وهو استصحاب عدم الإتيان بهما أو قاعدة الاشتغال، فيجري في فريضتي الليل استصحاب عدم الإتيان فيجب عليه الإتيان بهما، وتجري قاعدة الحيلولة في الفرائض النهارية للشك في الإتيان بها بعد خروج الوقت بلا مانع، أو فقل تجري في الفرائض النهارية أصالة البراءة عن وجوب قضائها، حيث إن وجوب القضاء بأمر جديد وهو مجرى لأصالة البراءة، فينحل العلم الإجمالي. الصورة الثانية أن يعلم بفوت ثلاث فرائض، إما من النهارية أو من الليلية مع النهارية أو من الملفق بين النهارية والليلية، ففي هذا الفرض أيضا أفاد الأعلام أن لدى المكلف علمين إجماليين: العلم الإجمالي الأول إما بفوت فريضتين من هذه الثلاث، إما بفوت فريضتين من الليل أو فوت فريضتين من النهار، والعلم الإجمالي الثاني أن الفريضة الثالثة التي علم بفوتها قطعا ليست من الليل، لأن الليل ليس فيه ثلاث فرائض، فحتما الفريضة الثالثة ستكون من فرائض النهار، فلديه علم إجمالي آخر بفوت فريضة نهارية لكنها مرددة بين ثنائية وهي صلاة الفجر، أو رباعية وهي إحدى الظهرين. أما العلم الإجمالي الأول وهو أنه فاتته فريضتان إما ليليتان أو نهاريتان أو ملفق بينهما، فيأتي فيه ما ذكر في الصورة السابقة من انحلال هذا العلم الإجمالي بأصل مثبت في الفرائض الليلية، حيث إن مقتضى بقاء الوقت بالنسبة للفرائض الليلية استصحاب عدم الإتيان بهما أو قاعدة الاشتغال، فتجري قاعدة الحيلولة أو البراءة عن وجوب القضاء بالنسبة إلى فريضتين من الفرائض النهارية. وأما بالنسبة للعلم الإجمالي الثاني وهو أنه حيث علم بفوت ثلاث فرائض فبقيت فريضة حتما هي من الفرائض النهارية، وحيث إن هذه الفريضة النهارية مرددة بين ثنائية ورباعية، فمقتضى تعارض قاعدة التجاوز في الثناء فمقتضى تعارض قاعدة البراءة في الثنائية عن البراءة في الرباعية الجمع بينهما، فلا بد من الإتيان بثنائية ورباعية. الصورة الثالثة هكذا عبر سيد العروة قدس سره، قال: ولو علم أنه لم يصلي في ذلك اليوم إلا صلاتين، هذه الصورة الثنائية التي ذكرناها، أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية، ثم قال: وكذا إن علم أنه لم يصلي إلا صلاة واحدة، أي أنه علم بفوت أربع فرائض وأنه لم يصلي إلا صلاة واحدة، فإن قول سيد العروة وكذا إن علم أنه لم يصلي إلا صلاة واحدة وقع موقع الاعتراض من جميع المعلقين على متن العروة، ولكن المحقق العراقي قدس سره في تعليقته على العروة قال: ليس مقصود سيد العروة وكذا إن علم، بمعنى أن الوظيفة السابقة التي ذكرت في الصورة الثانية هي نفسها في الصورة الثالثة، بمعنى أن يكتفي بإعادة العشاءين وقضاء ثنائية ورباعية، فإن من الواضح أنه إذا قضى ثنائية ورباعية لم يحرز فراغ العهدة، وإنما يحرز فراغ العهدة بقضاء ثنائية ورباعيتين، ولا يكفي قضاء ثنائية ورباعية، بل مقصود سيد العروة بقوله وكذا يعني كما عمل في الصورة الثانية بما اقتضته منجزية العلم الإجمالي فليعمل في الصورة الثالثة بما تقتضيه منجزية العلم الإجمالي، ولم يحدد ما تقتضيه منجزية العلم الإجمالي كي يعترض عليه بأنه لا يكفي في فراغ العهدة الإتيان بثنائية ورباعية. لكن سيدنا الخوئي قدس سره في شرحه قال: إن كان هذا مراده، يعني مراد سيد العروة، لا بأس، ولكن خلاف ظاهر العبارة، فإن ظاهر عبارته في قوله وكذا أي أن نفس الوظيفة في الصورة الثانية تأتي في الصورة الثالثة، والحال بأن هذا ليس تاماً، فإن الفريضة مختلفة، أي إذا علم بفوت 4 فرائض فحتما 2 من النهار، فإذا كان هناك 2 من النهار حتما، فال2 من النهار مرددتان بين ثنائية ورباعية أو إحدى الرباعيتين، ثنائية ورباعية أو إحدى الرباعيتين، وبالتالي لا مجال لتفريغ العهد من هذا العلم الإجمالي إلا بالإتيان بثنائية ورباعيتين. لكن المحقق الإيرواني قدس سره في فروعه قال: يمكن تصحيح ما ذكره سيد العروة قدس سره، وذلك بناء على أمرين. الأمر الأول: لا إشكال بأن قاعدة التجاوز تعارضت في العناوين التفصيلية، بمعنى أن المكلف حيث علم بفوت 2 فريضة من النهار أيضا، فحينئذ يقع التعارض بين البراءة عن وجوب قضاء الصبح مع البراءة عن وجوب قضاء الظهر، والبراءة عن وجوب قضاء الصبح مع البراءة عن وجوب قضاء العصر، والبراءة عن وجوب قضاء العصر مع البراءة عن وجوب صلاة الظهر، فالبراءة تتعارض في العناوين التفصيلية. ولكن يمكن حل المطلب ورفع التعارض بلحاظ العناوين الإجمالية، بأن يقال إن المكلف حيث يعلم إما بفوت 1 الرباعيتين أو بفوت 2 ورباعية فقطعا فاتته رباعية، لأنه يعلم بفوت 2 فريضة من النهار، إذن 1 الرباعيتين فاتت منه قطعا، فلا تجري فيها قاعدة الحيلولة ولا أصالة البراءة، فإذا رباعية خرجت عن التعارض جزماً. بعد أن خرجت رباعية عن التعارض جزماً للزوم الإتيان بها، إذا فبالنتيجة بقي الأمر دائراً بين ثنائية ورباعية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: بعد جريان الأصل في العنوان التفصيلي لا معنى لجريانه فيه مرة أخرى، أي بعد أن أجرى قاعدة الحيلولة في الصبح وعورضت بقاعدة الحيلولة في الظهر، لا معنى لأن يجري قاعدة الحيلولة مرة أخرى في الثنائية، لأن الثنائية هي عنوان آخر عن الصبح، يعني لا فرق بين أن تعبر عن الصبح بالصبح أو تعبر عنها بالثنائية، لأنها لا تحتمل فريضتين بخلاف عنوان الرباعية فإنه يحتمل الظهر أو العصر. إذن تجري قاعدة الحيلولة في عنوان الرباعية بلا معارض، إذ لا يعارضها جريان قاعدة الحيلولة في عنوان الثنائية، لأن الثنائية هي الصبح وقد جرت قاعدة الحيلولة فيها وتعارضت مع قاعدة الحيلولة في الظهر أو العصر، فتجري قاعدة الحيلولة في عنوان رباعية أخرى بلا معارض، وينحل به العلم الإجمالي، فلا يجب عليه إلا قضاء ثنائية ورباعية، أما الرباعية فلأنه يعلم فوتها، وأما الثنائية فلتعارض الأصل فيها مع جريان الأصل في الظهر والعصر. ثم حاول أن يجيب عن ذلك بأحد وجهين، الوجه الأول ليس تاما، وهو أنه لا يجري الأصول المرخصة كقاعدة الحيلولة وأصالة البراءة في العنوان الإجمالي بعد جريانها في العنوان التفصيلي، أي بعد أن جرت قاعدة الحيلولة في عنوان الظهر وفي عنوان العصر وعارضت جريانها في عنوان الصبح، لا مجال لجريان القاعدة في عنوان رباعية أخرى، لأن هذا عنوان إجمالي عن إحدى الفريضتين، فلا ينحل العلم الإجمالي بذلك. لكن الصحيح أنه لا مانع من إجراء الأصول بالعنوانين إذا ترتب عليه أثر عملي، فإن المهم عدم اللغوية، فيمكن أن يجري الأصل في الظهر بعنوانها ثم يجري الأصل فيها بعنوان رباعية أخرى، ولا مانع من ذلك لو ترتب عليه أثر عملي، فإن هذا مقتضى أدلة القواعد الترخيصية. إنما المهم في الجواب هنا أنه جريان قاعدة البراءة براء عن القضاء أو جريان قاعدة الحيلولة في الصبح أو في الثنائية معارضة لجريان البراءة في الظهر والعصر بعناوينها التفصيلية أو بعناوينها الإجمالية، أي أن مقتضى إطلاق دليل الأصل المرخص سواء هو البراءة أو قاعدة الحيلولة لصلاة الفجر أن يجري فيها ويعارض الأصول في الرباعيتين، سواء لوحظت بعناوينها التفصيلية أو بعناوينها الإجمالية، ومقتضى استقرار التعارض منجزية العلم الإجمالي، ومقتضى منجزيته أن لا مجال لتفريغ العهدة إلا بالإتيان بالعشاءين وثنائية ورباعية من الفرائض النهارية، أي لا بد من الإتيان بالخمس الفرائض. والحمد لله رب العالمين.